بين الحقيقة والسرار نلقى الأحبة والصحاب أحفاد عثمان هنا بالشوق 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 نفتح كل باب تلك السواعد باللخاء يحلو بها وعد اللقاء وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب
نرقى بأحلام الشباب.
الله سبحانه وتعالى قال وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. والله سبحانه وتعالى عرف بنفسه في كتابه وضرب لنا مثال عظيم في هذا المعنى، قال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. تبقى أن المخلوقات تستشعر بخطاب الخالق سبحانه وتعالى، فبالتالي إذا توجه القلب والفطرة والعقل نحو القرآن الكريم وصل واستشعر بعظمة هذا الخالق. فالله سبحانه وتعالى اسم القدوس، لما نتحدث عن اسم العليم فقدس نفسه عن الجهل، ولما نتحدث عن اسمه القوي قدس نفسه عن الضعف، ولما نتحدث عن اسمه الحكيم قدس نفسه عن العبث، ولما نتحدث عن اسمه الخالق قدس نفسه ان المخلوقات هذا الإنسان لا يحاسبه. ولهذا قال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فالله سبحانه وتعالى في كتابه نزه نفسه عن النقائص في الذات وفي الصفات وفي الأسماء وفي الأقوال وفي الأفعال. ولهذا قال ومن أصدق من الله حديثا، وقال وعد الله حقا، ومن أصدق من الله قيلا سبحانه وتعالى. فالله قدس نفسه عن الزوجة، قدس نفسه عن الولد، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. الله سبحانه وتعالى قدس نفسه عن الضلال والنسيان، لا يضل ربي ولا ينسى سبحانه. قدس نفسه عن الفقر لأنه هو الغني، أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ولكونه الحي سبحانه وتعالى فهو الباقي، قدس نفسه عن الفناء، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قدس نفسه عن الشبيه وعن المثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. فيبقى معرفة الله سبحانه وتعالى كل ما ارتبطنا بالقرآن الكريم، وكل ما جيناه بقلوب صافية، وكل ما الله فتح لنا بمعرفته سبحانه وتعالى. لأن كتاب الله سبحانه وتعالى قال إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فهو اللطيف العالم بالظواهر وبالبواطن وبالخفايا وبالخبايا سبحانه وتعالى، وخبير دقائق الأمور، كلها الأمور يعلمها هو. فما فيش كتاب يعرف بالله بالقوي العزيز إلا القرآن الكريم. فالدعوة هي التمسك بكتاب الله والالتجاء إليه وإعطاء نفسك أن تعطي وقت لهذا الكتاب العظيم. الصحابة رضي الله عليهم كان منهجهم، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبين لهم بالعشر الآيات، يوضح لهم معاني التوحيد، الحديث عن الجنة، الحديث عن النار، عن الأخلاق، عن القيم، كلها تغذية وتفجير للطاقات الكاملة التي خلقها الله في هذا الإنسان. فبالتالي كل محاولة لمعرفة الله أو أسماء أو صفاته عن كتاب الله فهي تضيع الإنسان ويضيع من أوقاته ومن عمره. وبالتالي نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يكرم هذه الأمة بالرجوع إلى كتابه. وأيضا حركة النهوض في الأمة حتى من ناحية التاريخية، كلما كانت الأمة قريبة من كتاب الله على المستوى الساسة، مستوى العلماء، على مستوى العامة، كلما كانت الفتوحات الربانية والنهوض الشامل، وكل ما ابتعدت عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم كل الأصناف، الحاكم والمحكوم والرعية، كل ما كان فيه انخفاض. وبالتالي لما تأتي عبد القادر الجيلاني كان معاصر لنور الدين زنكي، ونور الدين زنكي كان قائد سياسي وكان الخليفة في تلك الفترة، وكان عامة الناس كلهم كانوا مرتبطين بالله وبالقرآن وبتعاليم النبي صلى الله عليه وسلم، وكل في مجاله. وبارك الله فيكم.
تلك السواعد
دار كلام كثير على أن المسألة القلب واليقين. أخشى أن يفهم المتلقي إيحاء أن الإسلام والدين الإسلامي مجرد مشاعر وعواطف قلبية، وأن العقل يتبع المشاعر. في الحقيقة المنهج الإسلامي عقل وقلب، لأن العاطفة الجياشة المندفعة في العقائد من غير سند عقلي تؤسس الخرافة والتوهمات، والعقل المجرد المنطقي بلا عاطفة لا يلزمك بالعمل ولا يحملك على التكليف. فلا بد من عقل منفعل وانفعال عاقل بتوازن في المنهج التربوي. ثانيا، الشيخ إبراهيم أيوب ذكر لنا بأن في القدوس أن ما يعطيه لنا أيضا مقدس، ما ينزله مقدس، أوامره مقدسة. هنا لا بد من لفتة يلعب عليها العلمانيون والحداثيون في وصف الإسلام قرآنا وسنة على أنه تراث. إذا قلنا تراث إذن هو منتج عقلي كما يقول نصر حامد أبو زيد وغيره. لا، ليس تراثا، الإسلام وحي من الله سبحانه وتعالى. التراث هو الاجتهادات البشرية وإن كانت من ضمن الدين. هذه نقطة جدا حساسة فيها لخبطة في الساحة. الأمر الثالث، الكلام عن الطفولة، الكلام عن الجيل في أسماء الله وصفاته هو المشكل اليوم. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام يا محمد، عندي ولدي يسألني أسئلة ما أدري كيف أجاوبه. يقول لي يبا منه خلق الله؟ هذا السؤال الذي دائما أنا أطرحه، وهنا يجب أن أقف وقفة قصيرة. متى يكون السؤال سؤالا؟ يكون السؤال سؤالا إذا كان له معنى. يكون السؤال سؤالا إذا كان سائل السؤال مدرك للمعنى الذي والمراد الذي يريده. اللخبطة تصير أن هذا المتسائل منطقيا مفهم إيش يقول. مثال، هل يستطيع الله أن يخرجني خارج ملكه؟ هذا طرحه الدكتور زكي مبارك، وذكره الشيخ محمد الغزالي في عقيدة مسلم باب القدر، وقال لعله كان سكرانا عندما سأل هذا السؤال. هو يا دكتور زكي مبارك، هل هنالك ملك آخر لا يقع في ملك الله؟ هل هنالك كون آخر؟ أنت مفهم ماذا تقول؟ أنت تصفط، أنت تضحك الناس على سؤالك، لأن سؤالك لم يكن سؤالا، هو سؤال من حيث اللفظ ورصف الكلام، لكن من حيث المحتوى لغو. لم يولد السؤال حتى نجيبك عليه، إذا نحن نعلمك ونفهمك أنك مخطئ لا نجيب عليك.
سوقي نفتح كل باب.
مشهد صغير جدا، نأخذ الداعية إلى مكان صغير يشاهد كل مسيرة حياته وكأنه يصنع رحيله لوحده إلى المشهد الأخير. كيف حتكون ردات فعل الشيخ؟ هذا ما سوف نشاهده في لقطة المشهد الأخير.
نرقى بأحلام الشباب، نرقى بأحلام الشباب. غير الدعاء.
كان الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة رحمه الله داعية ومفكرا إسلاميا له أثره الواضح على الساحة العلمية والدعوية. حياته بأكملها كانت قصة علمية عملية لكل من تأملها، فهو عالم في تخصصه وفقيه يعرفه أهل الفقه، ومفسر لكتاب ربه بمنهج إيماني واقعي مؤثر، وشاعر وأديب. أضاف الدكتور سلمان بن فهد العودة رحمه الله إلى المكتبة العلمية أجمل المؤلفات المتنوعة، والتي كان لها أثرا كبيرا في ثقافة الجيل في الوطن العربي، بل كانت تحمل هذه المؤلفات قيما اجتماعية تعزز صناعة مجتمع الرحمة. الحياة كلمة. شكرا أيها الأعداء. ميلاد وبعد الميلاد وكلمات الحياة تقف بك الحياة الآن إلى المشهد الأخير. وربما قال لك الأعداء رحمك الله يا سلمان، وجمعنا بك في أعلى الجنان، اللهم تقبل منه واجعله في جنانك يا رحمن.
أحلام الشباب وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب، نرقى بأحلام الشباب.
حياك الله شيخ سلمان.
مرحبا.
أحيانا صناعة الرحيل يا شيخ، يعني هذه المسيرة العطرة، هل أنت راض عنها؟ وإيش الأمنيات التي يتمنى الشيخ سلمان لو وصل لهذا الموقف أن يكون حققها في هذه الحياة؟
والله أهم شيء اللي قد لا أكون مطمئنا إليه هو الدافع، النية. يعني بالنسبة للعمل، أنا عملت الشيء اللي أقدر عليه، بس النقطة اللي ماني مطمئن إليها الدوافع، النية. ماذا وراء هذا العمل؟ هل هذا العمل عمل رباني بحت؟ لا. طيب هل هو عمل إنساني بحت، بمعنى الإنسان قصده نفع الناس فقط؟ حتى هذه لا أستطيع أن أقولها. لا، هناك حظ للنفس وراء كل عمل الإنسان يتمنى أن يكون تخلص منه.
هذا المفهوم يا شيخ، أول ما شفت المشهد إجاتك معاني يعني معينة؟
شفت أنه موتني المشهد هذا.
ليش؟
أنا لسه مطول.
الله يعطيك شيخ. طب صناعة الرحيل، يعني هل الموت، ذكر الموت يخوف، أو أننا يجعلنا نصنع الرحيل ونحن في الدنيا يعني؟
إيه صح، صحيح. أنا كتبت حين أرحل هذا مقطع في وسم،
تذكرنا في شيء من المشهد،
مقطع 5 دقائق في وسم حين أرحل، عن فكرة الموت، وأنه انتقال من ضفة إلى ضفة، وأنه ربما يصافحك الموت ممسكا بتذكرة العبور وذكرى الراحلين وإلى آخره. وفي كتابي أنا وأخواته أيضا كتبت مقال مطول عن الرحيل. ولكني أنا أحب الحياة، وما زال لي فيها أرب، وعندي فيها طموحات، وفي فقرات كثيرة ما كملتها. وإن كنت أعرف أنه كل اللي رحلوا كما قال، وحاجات من عاش لا تنقضي.
لما تكلمت الشيخ على قضية النية، لا أنا أريد أيضا الشيخ على هذا المفهوم العظيم مرة جدا، مفهوم أنك إيش الأشياء التي تتمنى تحققها في أسرتك قبل الرحيل؟
أسرتي فقط أتمنى أني أراهم بخير. قد تحول بيني وبينهم ظروف وأسفار وارتباطات، وهذا في الشرق وهذا في الغرب، وبالذات الناس اللي هم لازالوا بحاجتي، يعني استودعهم دائما ربي، وأتمنى أني أراهم بخير.
أصدقاء قبل الرحيل، إيش تتمنى تقدم لهم؟ أو تتمنى المشهد الأخير إذا طليت من نافذة بعيدة عن الدنيا ترى أصدقائك بوضع أنت تتمنى؟
أصدقائي هم رمز للوفاء ورمز للتضحية، وهم إخوة، وجدت أنهم وضعوا جهدهم في حياتي، أضافوا ما لديهم إلى ما عندي، وواسوني بأنفسهم، كما قيل جزى الله عنا جعفرا حين أزلقت بنا نعلنا في النائبات فزلتي، هم خلطونا بالنفوس وألجأوا إلى غرفات أدفأت وأظلتي، أبوا أن يملونا ولو أن أمنا تلاقي الذي يلقون منا لملتي. هم اللي حببوا إلي الحياة، لأنهم أشجار جميلة يستظل الإنسان بظلها ويقطف من ثمرها ويتكي عليها.
نفسك تقدم لهم شيء؟
قدم لهم الكلمة الطيبة والثناء والذكر الحسن، وهم سبقوني يعني لا أنافسهم فيما يقدم، ولكن أكافئهم بالدعاء.
لو كان هناك لحظة وداع، ماذا تقول لأعدائك؟
لا، لست معنيا بهم
أبدا.
لا لا، جدا
ملتفت لا يصد.
نعم.
جزاك الله خير شيخ سلمان.
إياك.
الله يكرمك، سامحنا على المشهد.
بارك الله في كلام ممتاز.
تلك السواعد باللي
حقيقة، بعد ما أفاض الفضلاء الله يحفظهم جميعا، هي كلمات صغيرة ببساطة شديدة، طالما نحن مع الله وعن أسماء الله الحسنى يكفي للداعية شرفا أنه له نصيب من اسم الله النور، ومن اسم الله الهادي، ومن اسم الله سبحانه وتعالى الرافع، فهو بنور الله عز وجل وبهداية الله سبحانه وتعالى فله نصيب من هذه الأسماء. النقطة الثانية حقيقة يا إخواني، لو إنسان أصلح بين اثنين من البشر، مجرد الإصلاح بين اثنين من البشر أجر عظيم، فكيف بمن يصلح بين الله وخلقه؟ فالداعية مهمة الكبرى أنه يصلح بين الله وخلقه. هل في خصومة بيننا وبين الله؟ نعم، من قبلنا. النقطة الثالثة حقيقة، الإنسان دائما في دوائر ثلاثة: دائرة التأثير، ودائرة الاهتمام، ودائرة التركيز. فالداعية يجب أن يركز على دائرة التأثير. نعم له اهتمامات، له تركيز معين، لكن دائرة التأثير. اليوم الدعاء سبحان الله، ربنا عز وجل سبحانه وتعالى كل ما الإنسان تحرك وتوجه إلى الله كبر الله له دائرة التأثير، يوسع له دائرة التأثير. يمكن يبدأ بشخص، باثنين، بالبيت، ثم تتسع هذه الدائرة. الآن هذه الدائرة ملايين يشاهدون، فبالتالي الله عز وجل يوسع لك دائرة التأثير. فركز أن تجدد نفسك، وركز أن تكون متواصل، وركز أن تعطي أكثر وأكثر، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على من استعمله الله وجعله في هذا الطريق. فأسأل الله أن ينفعنا وإياكم جميعا يا رب. تلك السواعد
باللقاء. الدعوة إلى الله فرض عين على كل مسلم، ولكن في حدود ما يعلم ومع من يعرف. والدليل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالذي لا يدعو إلى الله على بصيرة، وقيل في البصيرة الدليل والتعليل، ليس متبعا لرسول الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. هذا دليل أن الدعوة إلى الله فرض عين على كل مسلم، ولكن في حدود ما يعلم ومع من يعرف. دليل آخر والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه أركان النجاة عند الشافعي. فالتواصي بالحق أحد أركان النجاة، هيك فرض عين. أما فرض كفاية تحتاج إلى تفرغ وإلى تبحر وإلى تعمق. ولتكن منكم أمة، منكم من التبعيض. في فرق بين أن يكون الدعوة إلى الله فرض عين وأن تكون فرض كفاية. فرض كفاية يحتاج إلى تعمق وتبحر من أجل أن يستطيع أن يرد على كل شبهة في الإسلام. هؤلاء الذين وقعت عندهم الشبهات من لهم غير العلماء؟ ففي علم، في تبحر معه. إذن الدعوة إلى الله فرض عين. لذلك ممكن إنسان إن سمع حديث بجامع نقله لزوجته، لأولاده، لشريكه بالعمل، هذا شيء ميسور. وكل إنسان بلغوا عني ولو آية، ولو آية واحدة. فأنا أقول الإنسان لما بيحضر خطبة، جلسة مثلا، ندوة، كتب بعض الكلمات، جاء إلى البيت، زوجته، أولاده، لو جعل هذا الحديث فيما بينه وبينهم بعض ما سمعه من الدعاة، بيقول نقل هذا العلم إلى من حوله. ما فرض كفاية تحتاج إلى تفرغ وإلى تعمق وإلى تبحر حتى يتمكن الداعية أن يرد على كل شبهة وأن يجلي كل قضية في الإسلام. تلك السواعد
باللقاء. من أسباب اللطف أن يعان المرء بصحبة كريمة، إما من أشياخ يأتسي بهم أو من أقران يحتذي بهم. ووجدت عبارة للإمام ابن الجوزي قال: رأيت الاشتغال بالفقه وسماع الحديث لا يكاد يكفي لصلاح القلب إلا أن يمزج بالرقائق والنظر في سير السلف الصالح، لأنهم تناولوا مقصود النقل وخرجوا عن صور الأفعال المأمور بها إلى ذوق معانيها والمراد منها. فافهم هذا وامزج طلب الحديث والفقه بالنظر في سير السلف الصالح ليكون سببا لرقة قلبك. دخل أعرابي مدينة البصرة وقال: من سيدكم؟ قالوا: سيدنا الحسن. قال: كيف سادكم؟ قال: استغنى عن دنيانا وافتقرنا إلى علمه ودينه. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها: كان كلامه يشبه كلام الأنبياء.
وزاد بعضهم وكانت رؤيته تذكر بالله. إذا سكن الغدير على صفاء وجنب أن يحركه النسيم، بدت فيه السماء بلا امتراء، كذاك الشمس تبدو والنجوم، كذاك وجوه أرباب التجلي يرى في صفها الله العظيم. حدثني الأخ الكريم الشيخ سلمان ابن الشيخ عبد الفتاح أبو غدة أستاذنا ومعلمنا ومربينا، أنه في آخر أيام حياته وهو على فراش الموت طلب أن يقرأ عليه ترجمة عبد الله بن المبارك من سير أعلام النبلاء، والترجمة طويلة وكأنه استثقل طول القراءة، فقال هات من الآخر، فقرأت له الأبيات التي كانت موضع الشاهد عند الشيخ عبد الفتاح: مررت على قبر ابن المبارك غدوة فأوسعني وعظا وليس بناطقي، وقد كنت بالعلم الذي في جوانحي غنيا وبالشيب الذي في مفارقي، ولكن أرى الذكرى تنبه عاقلا إذا هي جاءت من رجال الحقائق. ونشهد وما كنا للغيب حافظين أنه كان من أهل الرقائق والحقائق والدقائق واللطائف، ولذلك هذه الصحبة الكريمة هي من لطف الله تعالى على الإنسان أن يبره بهذه المعاني الجليلة. والشيخ كان من الطراز النادر في ملامسة القلوب وتربيتها ومزج العلم بالعمل وربط طلاب العلم بهذا النموذج المتدفق لأسلافنا الصالحين. تلك السواعد
رسالة للقائمين في هذا البرنامج الطيب المبارك، أن هيئوا أنفسهم وجهدهم والقائمين وأموالهم كلها في بث هذه الرسائل للمشاهدين للاستفادة. وأقول أول من استفدنا نحن والله في تحضيرنا في كلامنا، أول من استفاد المشايخ الفضلاء يحفظهم الله، ثم من خلف الشاشات، وهذه فائدة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. فأقول جزاكم الله خير ورفع الله قدركم وأعلى منزلتكم وبارك في جهودكم وفي أموالكم وفي أهليكم. لك الحمد حمدا نستلذ به ذكرى، وإن كنت لا أحصي ثناء ولا شكرا. لك الحمد حمدا طيبا يملأ السماء وأقطارها والأرض والبر والبحر. لك الحمد حمدا سرمديا مباركا يقل مداد البحر عن كنهه حسرا. لك الحمد ما أولاك بالحمد والثناء على نعم أتبعتها نعما تترى. لك الحمد حمدا أنت وفقتنا له وعلمتنا من حمدك النظم والنثرا. لك الحمد حمدا نبتغيه وسيلة إليك لتجديد اللطائف والبشرى. لك الحمد حمدا لا يعد لحاصر أيحصى الحصى والنبت والرمل والقطر.
تشاهدون في الحلقة القادمة.
والعلم بالله لا يأتي بالمدارسة فقط، لأن بالمدارسة فقط يبقى في الدماغ فيحتاج إلى مجاهدة.
نحن إذا استشعرنا علم الله بنا ما أخطأنا، صحنا أوضاعنا، أقمنا مجتمعنا، أمتنا، أخلاقنا،
فيسم الله العليم ينقلك في هذه المراحل لتكون فاعلا نافعا دافعا،
ولا تنجذب هذا الانجذاب الذي يخدع فيه، تقول خلي أناقشني علمي لا تناقشني ديني. حاضر يا أمي أناقشك علمي، لكن يجب أن تفهم معنى العلم الذي تريد أن تناقش فيه.
إذا كنت تحب ابنك فعبر له عن حبك له يوميا 70 مرة على الأقل.
صاحب التوكل في جميع أمورهم مع بذل جهد في رضا الرحمن، وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق.
لمشاهدة أروع اللقطات الحصرية تابعونا على قناة سواعد الإخاء في اليوتيوب.
تلك السواعد باللخاء يحلو بها وعد اللقاء وعلى المحبة والنقاء نلقى بأحلام الشباب وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب نرقى بأحلام